وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، أقرأ شيخ وشيخ عن ابن عمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.
الطحال
والطحال
على وزن كتاب، الطحال على وزن الكتاب.
وأما الميتة وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليرمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحي فداء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه فداء.
طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر، وابن عمر هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي، وابوه عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، وجاء من مناقب ابن عمر أنه شهد الخندق، وهي أول غزوة شهدها ابن عمر، لأنه لما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام في أحد استصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 14 سنة، يعني لسه ما كان حصل حد البلوغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة أحد وما غزاها، فأول غزوة غزاها هي غزوة الخندق أو الأحزاب. وأيضا كان ممن شهد بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هاجر مع أبيه وكان صبيا، يعني كان صغير، هاجر من مكة إلى المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها في مناقب ابن عمر: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. والأمر الأول يعني الدين، وألزم للأمر الأول يعني، قالت: ما شفت واحد متمسك بالسنة وبالمنهج وبالدين مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد عليه ولم ينقص منه، بس كان بقيف. ولهذا قال طاووس رحمه الله: ما رأيت أحدا أورع من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال نافع: كان المختار بن أبي عبيد يرسل بالمال إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان يقبله ويقول: لا أسأل الناس شيئا ولا أرد رزقا ساقه الله إليه. وده الفهم الصحيح يا جماعة، إن الإنسان ما يسأل الناس شيء إلا للمضطر. وكمان إذا جاك شيء من المال فإن السنة أن تأخذه ولا ترده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف له ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك أو فلا تتبعه نفسك. وزاد الألباني في لفظ قال: فخذه ولا ترده. ده أمر ونهي من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاك مال وإنت ما سألت ولا يعني نفسك استشرفت له ولا تبعت نفسك، لكن جاك من ربنا سبحانه وتعالى، السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال فخذه ولا ترده، في الرواية التي صححها الألباني في السلسلة الصحيحة ولا ترده، وده الفهم الصحيح. وده عبد الله بن عمر الذي قال عنه طاووس ما رأيت أحدا أورع من عبد الله بن عمر إطلاقا يعني، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل أنه توفي سنة 74 للهجرة، وقيل سنة 73 للهجرة، لكن الصحيح توفى في آخر سنة 73، آخر سنة 73 يعني قريب سنة 74 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان. والحديث ده ابن حجر قال فيه ضعف. ليه ابن حجر قال فيه ضعف؟ لأنه من رواية عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ده ضعيف، قال عنه الذهبي واهن، وقال ابن الجوزي اتفق العلماء على ضعفه، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ضعيف ويخلط عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عشان كده الحافظ ابن حجر قال فيه ضعف. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ذاته هو السبب في تضعيف الحديث اللي بيجيبه الصوفية في مسألة التوسل، لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، قال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا؟ قال يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت فيه من روحك رأيت تحت العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الأسماء إليك، قال الله يا آدم صدقت أدعني به ولولا محمد ما خلقتك. فالصوفية بيقول لك ده دليل على جواز التوسل بحق وبجاه الأولياء والصالحين. أول حاجة هنا ما في أولياء وصالحين، هنا في الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني شيوخهم اللي بيزعموا، أنا بقصد كده شيوخهم اللي بيزعموا إنهم أولياء وصالحين، هنا ما في ده أول حاجة. ثانيا الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحاكم قال صحيح الإسناد لكن تعقبه الذهبي وقال بل موضوع، قال لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واهن، وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو، لأنه في طريق بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، في طريق تاني بعبد الله بن مسلم الفهري، فالاثنين شنو يا جماعة؟ مجروحين، الطريقين ما صحيحات. والحاكم ذاته شيخ الإسلام ابن تيمية قال الحاكم تصحيح لهذا الحديث مما أخذ عليه، قال لأنه نفسه الحاكم نفسه في كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم قال وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، هذا الحاكم ذات. فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واهي وضعيف، هو أخوانه كلهم، يحيى بن معين قال هو وأخوانه الثلاثة أسامة وعبد الله بن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأسامة بن زيد بن أسلم، قال كلهم ضعف، وبعدين ضعفهم بأبوهم ذاته زيد بن أسلم. المهم فده السبب اللي خلى الحافظ ابن حجر يقول الحديث فيه شنو يا جماعة؟ ضعف. لكن أبو زرع الرازي، الإمام أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي والدارقطني والبيهقي وكذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والإمام الصنعاني كلهم دين قالوا الموقوف صحيح لكن المرفوع هو شنو يا جماعة؟ الضعيف. كلهم قالوا الحديث هو موقوف، موقوف يعني كلام الصحابي يعني كلام ابن عمر ذاته، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ابن عمر ذات قال أحلت لنا ميتتان ودمان إلى آخره، قالوا اللفظ الموقوف على الصحابة ابن عمر ده هو الصحيح. الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة قال والموقوف في حكم المرفوع، الموقوف ده بالذات. ليه؟ لأن ابن عمر قال أحلت لنا شنو؟ ميتتان، أحلت. وابن عمر ما بيحل من نفسه ولا بيحرم من نفسه، إنما يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله إليه بالتحليل وبالتحريم. فالشيخ الألباني قال فالموقوف صحيح والخلاف شكلي، ده خلاف شكلي ساكت، لأنه إذا كان الموقوف هو الصحيح باتفاق العلماء ذكرناهم دير كلهم وغيرهم، يبقى الموقوف في هذا النص هو في حكم شنو يا جماعة؟ المرفوع، لأنه مستحيل ابن عمر من نفسه يحلل أو من نفسه شنو يا جماعة؟ يحرم. فإذا هذا النص صحيح موقوف وهو في حكم المرفوع. قال أحلت لنا ميتتان، والحلال ضد الحرام كما قال العلماء. الحرام هو الممنوع، ده تعريف مختصر قاله الشيخ الفوزان. أما الحلال هو المأذون فيه شرعا، هو المأذون فيه شرعا. فقول ابن عمر أحلت في صاحب عربية خ ثلاثة، خ ثلاثة 63 919 63 919، دقا في اللي هو باب زول يا جماعة، تنبيه الناس ما تكفل أبواب الناس. في فسحة بجاي من ناحية الغربية بين المسجد وبين الزلط، هناك أقرب للزلط كبيرة بيشيل 200 عربية، فزول يوقف هناك ويجيب كرعينه كلها خطوات يعني ما يأذي الناس. طيب قال أحلت لنا، فالحديث ده بيوحي أنه مستثنى من شيء قد حرم، صح ولا ما صح؟ لأنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، وهي النصوص الكثيرة المستفيضة في الكتاب والسنة التي تفيد بتحريم الميتة وتحريم الدم، كقوله تعالى من سورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، بآية البقرة، وآيات كثيرة جدا جاءت بهذا المعنى. فربنا قال في الآية دي إنه حرم الميت والدم، وهذا عام تحريم لعموم الميت وعموم شنو؟ الدماء. هذا الحديث خصص قال لكن في ميتتين بس حلال، وفي دمين اثنين بس حلال، لكن باقي الميتة أنواع كلها حرام، وباقي أنواع الدماء كلها شنو يا جماعة؟ حرام. ده المعنى العام، بعدك في كلام كثير في الدماء وفي الميتة حيجي إن شاء الله تعالى. فقال أحلت لنا أي مما حرم من تلك الآية، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. طيب أحلت لنا ميتتان ودمان، شوف النبي عليه الصلاة والسلام أسلوبه في التعليم أسلوب فريد. أول حاجة زي ما قال الشيخ ابن عثيمين أجمل، قال أحلت ميتتان ودمان، وما ورانا لهم هم شنو في البداية. بعد ذلك قال فأما الميتتان فكذا وأما الدمان فكذا، وقال ده أسلوب قوي وشيق لطالب العلم إنه يتعلم به. أول حاجة تجمل له، وبعد ذلك شنو تجي شنو تفصل له. والفائدة قال في الأسلوب ده شيخ ابن عثيمين قال لأنه أشوق لنفس الطالب، بيكون متشوق لما تقول له في ميتتين حلال وفي دمين حلال وتسكت، هيقول لك شنو؟ بعد ذاك لما توريه وهو متشوق ما بينسى المعلومة تاني، ما بينسى المعلومة. وكذا التعليم بالسؤال برضو أقوى في ثبات المعلومة في ذهن الطالب. شكل النبي عليه الصلاة والسلام قال لي معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وفي رواية البخاري كرر له السؤال 3 مرات: يا معاذ قلت لبيك وسعد، يا معاذ يا معاذ، 3 مرات. بعد ذاك وراه ده كله عشان ينتبه. فالتعليم بالسؤال والإجمال ثم التفصيل ده أسلوب نبوي وأسلوب قرآني. الشيخ ابن عثيمين استدل بقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، بعد ذاك ثم فصلت. قال فالتفصيل بعد الإجمال أسلوب جاء في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وميتتان تسمية ميتة، قال العلماء: والميتة هي ما خرجت روحه بغير زكاة شرعية. ذكاء بالذال يا جماعة، ذكاء بالذال يعني الذبح، يعني ما خرجت روحه بغير زكاة شرعية، أو ما خرجت نفسه بغير زكاة شرعية، دي تسمى الميتة. وتخرج نفس الميتة بغير زكاة شرعية بأحد أو بإحدى 3 أحوال: الحالة الأولى أن تموت حتف أنفها، وحتف أنفها عند العلماء يعني تموت براها، يعني زي ما احنا بنقول ماتت براء، هم بيقولوا العلماء حتف أنفها. الحالة الثانية أن يزكيها من ليس أهلا للزكاة، يعني يضحى من ليس أهلا للذبيحة الشرعية، للزكاة الشرعية، دي الحالة الثانية، وهو كأن يذبحها المشرك أو الشيوعي، وده كان بيسموه زمان الدهري، ده اللي بينكر وجود الله سبحانه وتعالى. ده إذا ضبح، في شيوعي ضبح ما تأكل فطيصة دي، مشرك بيعتقد له في شيخ بيستغيث له في قبة، بيمشي القبة كل جمعة بيجيب له تراب أو بيجيب طينة توضب طريفي ويعتقد إنها تنفع الضر، ضبح ما تأكل. الحالة دي كده كم حالة يا جماعة؟ مين يذكرهم لنا؟ من الراس ما من الكراس، الليلة في جائزة كبيرة جديدة، مروحة، هذه مروحة، خليها ارفع يا جماعة، مروحة جديدة، لكن ما في سؤال ده يعني. أيوه أيوة. الحالة الأولى أن تموت حتف أنفها، الثانية من ليس أهلا للزكاة الشرعية، زي شنو؟ شيوعي، مشرك كده، ده حالتين. الحالة الثالثة أن يزكيها من هو أهل للزكاة الشرعية، يعني يضبحها ذول أهل للذبيحة الشرعية، ده معنى الكلام، ولكن لم تتوفر فيها شروط الزكاة الشرعية. وشروط الذبيحة أو الزكاة الشرعية 4 شروط، لو في واحدة بس من واحد من الشروط دي واحد بس ما توفر يبقى دي فطيصة، دي فطيصة ميتة، تعتبر ميتة. الشرط الأول الآلية، وهي الآلة التي تذبح بها الذبيحة، ويشترط فيها أن تقتل بحدها لا بثقلها. تفصيل ده كله جابه الشيخ الفوزان في شرح الحديثة، في شرح نفس الحديث ذاته، قلنا أن تقتل بشنو؟ حدها لا بشنو؟ لا بثقلها. 2 أن لا تكون من عظم أو ظفر، طيب تقتل بحدها يعني بس سنة تكون سنينة يعني. فكده قال وليحد أحدكم شفرته يسنن السكينة. تقتل بالسنة ما تقتل بالتقل بتاعه. زي شنو التقل؟ واحد فكليه جدادة بطوبة كسر راسه ماتت دي فطيسة. زول فكليه قمرية بنبلة دي فطيسة. طبعا المعلومة دي يمكن يكون من ناس استغربوا لها دي بالذات بنبلة دي برضه شنو يا جماعة فطيسة ما تأكل. حتى لو قال له قلت بسم الله إن قريت القرآن كله برضه بسيط لأنه دي قتلت بشنو يا جماعة بثقلها ما قتلت بشنو بحدها. كذلك ما يكون ب يعني الآلة دي ذات حتى لو سنينة ما تكون مصنوعة من ظفر ولا من عظم. لا من ظفر لا من شنو يا جماعة لا من عظم. شرط الأول قلنا شنو الآلية. شرط الثاني أهلية المزكي وهو أن يكون مسلما أو شنو أو كتابيا. يا مسلم يا شنو يا جماعة كتابي. طيب هل تؤكل ذبيحة المرأة؟ طبعا الصبي عندهم فقه غريب يفترض لك المرأة إن ضبحت ما تأكل لا تأكل لكن المشرك اللي بيعبد القبة ما بتأكل. مسلم أو شنو يا جماعة أو كتابي. طيب واحد يقول لك أهل النصارى دير واليهود ما بيذكر اسم الله. الشيخ محمد حامد الفقي قال كلام عجيب وكذا الشيخ الفوزان. ربنا سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. وربنا قال وده كلامهم هم العلماء دير قالوا وربنا يعلم إنهم حيقولوا شنو في وقت الذبيحة لكن ربنا برضو قال لكم كله. لكن بعض العلماء قالوا إذا إنته وده شفته سمعته قال باسم يسوع أو كذا وضبح شفته سمعته ما تأكل. لكن إذا ما سمعته وضبح نصراني أو يهود جاب أكل. والطعام المقصود في الآية بأنه حل لنا طعام أهل الكتاب. ابن عباس قال هو هي ذبائحهم لا أصلا الترمز اللي بيبيعوا الكتابي أو البطيخ ده ما أصل حلاله. لكن المقصود الإشكال وين السؤال بيقع وين في الذبائح. فالآية دي قال مقصود الذبائح حقتهم تحديدا حلال عليه. الشرط الثالث عشان تكون ذبيحة شرعية للثالث انتوا لخبطتوا. الأول قلنا الآلية الثاني قلنا الأهلية يا دوب دشنا يا جماعة. لكن الأول ده كان فيه تفاصيل ثلاثة عشان كده انتوا رحتوا خلاص. الشرط الثالث أن يقطع ما أمر الله بقطعه وهي أربعة أشياء. ما أمر الله بقطعه كم؟ أربعة أشياء. الحاجتين الاثنين الأوائل الوجان وهما عرقان على صفحتي العنق للبهيمة أو جانبي رقبة البهيمة واحد بهنا واحد بهنا ينقلان الدم. دي الاثنين دي الحاجتين سما واحدة. والحلقوم نمرة ثلاثة لأنه قلنا الوديان دي الاثنين والحلقوم ثلاثة والمريء أربعة. الوديان دي اللي بينقل الدم واحد بجاي واحد بجاي يقطعه. والحلقوم ده بينقل النفس. والمريء ده بينقل الطعام والشراب. فلازم يقطع ياتم الأربع حاجات دي. طيب إذا ما قطع الأربعة اختلف العلماء وفصلوا. الشيخ الفوزان يقول الراجح إنه إذا قطع ثلاثة من أربعة فالذبيحة حلال وإذا قطع الأربعة فهو الأكمل والأفضل وإذا قطع اثنين فالذبيحة شنو حرام. يعني إذا قطع ودج واحد بس والحلقوم قطعه والمريء قطعه يبقى حلال ولا حرام؟ ها؟ حلال؟ ها؟ حلال. طيب إذا قطع الوجين ومعاهم المريء وما قطع الحلقوم حلال وهكذا. الشرط الرابع عشان تكون ذبيحة وذكاة شرعية صحيحة التسمية. التسمية. واختلف العلماء في التسمية في إذا نسيها أصلا تعمت كذا دي ما سمى دي فطيصة حرام ما تأكلها واجب يسمي، لكن اختلفوا في إنه لو نسى ما سمى. بعضهم قال يبقى ما تأكل حرام، ونقل ذلك ابن كثير عن بعض السلف، لكن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال الصحيح إنه لو نسى التسمية فذبيحته صحيحة، لأنه في نصوص كثيرة تجاوزت عما النسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وغير من النصوص قال الله عز وجل قد فعلت، وفي رواية قال الله نعم. أحلت لنا بعدين ميتتان ودمان، في نوعين برضو من الدم حلال. فأما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد معروف حلال، كما قال عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه بصحابي جليل، قال غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام 7 غزوات نأكل الجراد. والعلماء قالوا الجراد فيه فائدة لجسم الإنسان، فائدة كبيرة، وقالوا أكله لذيذ، قالوا كده. طيب في حديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتلوا الجراد فإنه جند من جنود الله الأعظم، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. طيب هل الحديث ده يعارض هذه النصوص؟ وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. وعبد الله بن أبي أوفى قال 7 غزوات غزوناها مع النبي عليه الصلاة والسلام ناكل الجراد. هنا الحديث ذا كمان جابه الألباني، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتلوا الجراد، دي البحلة عند المروح. أيوة وديوك أنا ما سامعيها يعني لو لقينا جراد حي ونحن جعانين ما نقتل، ما نقتل نحن. بعدين حنقول إجابتك صحيحة ولا خطأ بعدين بعد نسمع أجوبة الناس، لأنه يمكن تكون صحيحة. أيوة قلت شنو؟ أيوة هذه الإجابة الصحيحة يا اديهم نروح. قال ما تقتلوا شنو؟ اديها له. قال ما تقتلوا ساكت يعني الا بغرض شنو يا جماعه؟ الاكل. والشيخ الالباني عنول للحديث ذاته في السلسله الصحيحه قال تحريم قتل الجراد، شوف الفقه بتاعه، تحريم قتل الجراد الا للاكل او دفع الضرر. وقام جاب الحديث طوال، يعني يبقى الجراد ما يجوز تقتله، لأنه الرسول قال لا تقتلوا الجراد. ليه؟ فإنه جند من جنود الله الأعظم، إلا إذا دار تاكله الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا بقى فيه ضرر، جاءك للزراعة وكذا ممكن ترشه بالمبيدات تقتل ما في مشكلة، لأنه دفع للضرر. ويجوز قتلي أي شيء يضر الإنسان من هذه الحشرات أو الحيوانات، إذا فيه ضرر بتقتل بقدر الضرر بتاعه. عشان كده سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن قتل النمل، قال حرام إلا لدفع ضرره، جلمة في شغل السكر، لخبة الشغلة في البيت، فهنا ممكن شنو تقتله؟ قال ولكن بغير النار، لأن النار حرام يقتل بها الإنسان أي شيء، ولا يعذب بالنار إلا ربها. طيب الإمام مالك قال إذا لقيت جراد ميت ما يستأكله إلا تقتله تلا حتى يجوز تأكله، وده قول مرجوح، قول غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان، قال وأما الميتتان فالجراد والحوت. ومن التشدد يا جماعة أن الإنسان يقول أنا أشيل الجراد وأطبحها، ده من التنطع. طيب كيف لقيته حي لقيته ميت كله بيجوز تأكله، طيب حي ده نعمل ليش شنو؟ قالوا إذا شلته جدعته في الطوة ما تأكله، تخليه ينجب تأكله طوال يموت جوا الطوة، أو خطيته بكيس وبقيت تلمهم جوا بيموت صاحبكتهم بيموت برضو يجوز تأكله، لأن الرسول قال وأما الميتتان فالجراد. فبأي نوع من الأنواع مات يجوز تأكله إلا في حالة واحدة، قال الشيخ ابن عثيمين ما مات منه بالمبيدات الضارة، يعني رشيت الزراعة وكتلت الجراد بقى الجراد ده ماله مسمم، انت هنا ما بتاكله لانه ده سم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. والحوت، الحوت هو اي نوع من انواع السمك، صغير ولا كبير، اي نوع من انواع السمك ده يسمى الحوت. فالحوت ما هو مقصود في الحديث؟ هو الحوت الضخم بس الكبير ذات، حتى السمك الصغير الصير ده اسمه حوت. وبهذا الحديث وغيره من الاحاديث كقول النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن التوضؤ من ماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، وبقول الله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، قال عبد الله بن عباس صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. فبهذه النصوص كلها كل ما لا يعيش في البحر فإنه يؤكل، سواء كان في صورة كلب أو كان في صورة شنو ثاني ثعبان بتاع البحر، او كان في صورة الشيخ ابن عثيمين قال حتى بيقول لك ده عروسة البحر، صورة فتاة في البحر. ما لا يعيش الا في البحر فانه شنو يا جماعة؟ فانه يؤكل، لقاعدة ما لا يعيش الا في البحر فانه يؤكل. طيب في اشياء بتعيش برا وبتعيش في البحر، ومرت معنا قبل كده دي حكومة شنو؟ العلماء قالوا حكومة على الأغلب، هل الأغلب بتعيش في الموية جوا في البحر ولا الأغلب برا؟ إذا كان الأغلب إنها بتعيش في البحر يبقى حكمة حكم ما لا يعيش إلا في البحر فتؤكل. أما إذا كان الأغلب وكده بتعيش برا، دي بسموها البرمائيات، دي بتخش جوا وبتطلع برا، إذا كان الأغلب بتعيش برا يبقى ده حكمه حكم البرا، بعد إذا بقى عنده ناب حكمه معروف وإلى آخره. ومن القصص العجيبة اللي حصلت للصحابة في حديث جابر لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح، كان قائدا على السرية وجابر كان معهم، يروي الحديث هو في البخاري، قال 15 يوم جعانين لحد ما أكلوا الخبط، الخبط ده الورق بتاع شجر السلم من الجوع، 15 يوم لحد ما جسمهم ذاته تغير من الجوع وضعفوا وشكلهم بدأ يتغير من الجوع. قال فألقى إلينا البحر دابة عظيمة تسمى العنبر، وفي رواية العنبرة حوت، الحوت ده بكثرة ما كبير، بعد ما أكلوا منه بيأكلوا منه شهر، قال حتى ثابت إلينا أجسامنا، جسومهم رجعت وسمنه. شال أبو عبيدة بن الجراح شال ضلع واحد من أضلاعه، واحد بس مغوص كده، خدتاو في رجل راكب ناقة وطويل يماشي بتحت الضلع ده، واحد شو الحوت قدر كيف، 12 رجل واقفين في الجفن بتاع عينه بس 12 رجل، فأكلوا منه وحملوا منه وأدوا منه النبي عليه الصلاة والسلام. الأحناف قالوا في ميتة البحر، قالوا إذا كان طافي براو لقيته طافي مطفح بفوق وميت قالوا حرام تأكله، لكن إذا البحر هو اللفظ جذعوا برا في الجيفة، البحر ما عنده مد وعنده شنو جزر، فجذعوا برا في الجيفة أو طلع به ورجع البحر خلاه برا، قالوا ذل بجوز أكله في ميتة البحر. أما إذا لقيته مطفح كده ميت مطفح قالوا لا ما يجوز أكله. واستدلوا بحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما طفى في البحر فلا تأكله، وما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه. لكن قال صنعاني هذا الحديث ضعيف باتفاق العلماء، وضعف الشيخ الألباني أيضا، حديث ما صحيح. يبقى لو لقيته في البحر السمك الحوت ثعبان البحر كلب البحر دولفين غيره حوت غيره مطفح وميت له سنة ذات مطفح يجوز شنو يا جماعة؟ يجوز ساكله. طيب سؤال، ليه الحافظ ابن حجر جاب الحديث ده في باب المياه قبل ما نكمل الحديث؟ لأن الحتة اللي عندها علاقة بالإجابة. أيوة، لأن يا جماعة داري يقول لنا إنه ميتة الجراد وميتة الحوت إذا في الموية ماتوا ما بنجسوا شنو يا جماعة؟ الموية. فده علاقة هذا الحديث بباب المياه من كتاب الطهارة. قال وأما الدمان فالكبد والطحال. الطحال تقرأ على وزن الكتاب الطحال، هكذا ضبطها الصنعاني. فالكبد والطحال، الكبد معروف. طيب الدم حرام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إنما حرم عليكم الميتة والدم. لكن قال المقصود بالدم الحرام هو الدم المسفوح، أخذا بالآية الأخرى أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. والدم المسفوح هو ما أهريق، ده تعريفه، ما أهريق عند ذبح البهيمة، يعني أثناء ذبحها كده في دم بيطلع لونه أسود أو بني بيطلع كتير في الوطن، ده هو المسفوح، ده هو، وده هو الحرام، وهو نجس باتفاق العلماء، مجمع على نجاسته. شكل انت لو ضبحت البهيمة حاول بعد ما تطلع دمها الأول حاول جرة شوية منه. أما الدم الموجود داخل اللحم، اللحم بتاع البهيمة، انت بعد ما تقطع اللحم وتسلخ وتقطع في دم جوه ولا ما في؟ في دم. الدم الجوه ده كله بيه دم الكبد ودم الطحال، ولو في دم في أي اتجاه في البهيمة ده كله طاهر وحلال. وهنا قال العلماء قاعدة أن الدم الموجود بعد ذبح البهيمة طاهر حلال. وقالوا الصحابة كانوا بيخدوا اللحم بعد ما يذبحوا البهيمة يقطعوها يخدوها في القدور، وكان دمها يصير كالخيوط في الماء بتاع المرق بتاعهم قبل ما ينجب، الدم يكون كالخيوط، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينهى. فده دم طاهر ودم حلال. قالوا حتى الدم جوا القلب، لأنه القلب ده بيتحجر، فلما تفتحه كده جوا بيكون فيه شنو؟ دم. ده كله حلال ما في مشكلة. ودم الكبد ودم الطحال برضو شنو يا جماعة؟ حلال. الكبد دم جامد والطحال دم جامد، لكن قالوا هنا في شرط في تحليل الكبد والطحال، وهو قلنا الكبد والطحال حلال، لكن أن يكونا من مذكات شرعية. يعني زول لو لقلف طيصة يا دوب ماتت بغير زكاة شرعية، ماتت يا دوب، فيقول خلاص هي حرام، لكن يشيل الكبدة عمل بها كمونية وعمل بها مرارة، لا حرام، لأنه دي ما ماتت بشنو يا جماعة؟ بطريقة شرعية. فالمد تموت بطريقة شرعية وتذبح ذبيحة شرعية، دي هي الكبدة وطحالة ولحمها وغير 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 كله حلال. قال وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد معروف، وقالوا الطحال ده يعني قطعة من الدم الجامد تشبه الكبد تكون ملصقة بالمعدة. اسمه شنو؟ اسمه أبو الجمام شيخ بشير قال. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهم الله تعالى. الحديث فيه فوائد عظيمة جدا جدا. الفائدة الأولى أن الجراد والحوت حلال، وأن الكبد والطحال حلال، بشرط أن تكون الكبد والطحال من شنو؟ من مذكات، يعني من ذبيحة شرعية. الفائدة الثانية قال حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه أجمل ثم فصل، وذي ذكر الشيخ ابن عسيمين عليه رحمة الله. كذلك من الفوائد أن السنة تخصص الكتاب، أن السنة تخصص الكتاب يعني القرآن، فالقرآن قال إن الميتة والدم حرام، والسنة هنا قالت أحلت لنا ميتتان وشنو ودمان، فالسنة تخصص القرآن وتشرح وتبين القرآن. شكذا ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. عشان كده الناس اللي بيقولوا احنا قرآنيين ديل لا متمسكين بالقرآن ولا متمسكين بالسنة، لأن ربنا قال لتبين للناس يا رسول الله يا محمد ما نزل إليهم. فالآية دي ذكرت القرآن وذكرت بيان القرآن الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر، الذكر والقرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليه نزلنا إليك الذكر يا رسول الله؟ لتبين للناس. طيب اللي بيقول ما في سنة ده، نقول له الآية دي قالت الرسول عنده بيان للذكر للقرآن، وينه؟ إذا كذبت بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وببيانه كذبت بالآية دي وكذبت بكل القرآن. في بيان الله قال فيه، انت كيف تقول ما في؟ وفيها دليل الآية على حفظ السنة لتبين للناس، ما قال للصحابة في زمنك، للناس كلهم لحد يوم القيامة. يبقى لابد بيان الرسول للناس يكون موجود لحد يوم القيامة، وده غير القرآن، لأنه قبيل ذكر القرآن وأنزلنا إليك الذكر خلاص انتهى، لتبين للناس ما نزل إليهم هذا الذكر عشان تبينوا اليوم وينو بيانه. فلو في واحد قال ما في سنة الليلة، يبقى ده اتهم القرآن، اتهم ربنا سبحانه وتعالى بالكذب. الله قال في بيان للرسول صلى الله عليه وسلم، بيّن القرآن ده فيه وللناس كلهم لحد يوم القيامة. يوم نظرت لي اثنين قرآنين جايين من مايو، رؤسة بتاع قرآنين بيدعمون من نيجيريا وبيمشوا وسافروا يجوا، نظرتهم في محل واحد لما بس ذكرت لي الحجة دي وقع غمران رب، والله يجد وقع بكروب في الوطن، إلا رفعوه وشالوه وبرضو أبو يتوب برضو أبو يتوب. طيب قالوا عن أبي هريرة، وتكلمنا عن أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب، الذباب معروف، لكن قال العلماء كما قال النووي وغيره أن ذباب هي الواحدة، شكذا ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، يعني ما بيخلق وحدة، يعني وحدة، شو التحدي ده كيف؟ مش ما يقدر يخلق مجموعة ذباب، لا وحدة بس ما بيقدر. أما الجمع قال سيبويه ذب، وقال الحافظ ابن حجر وذبان على وزن غربان، ده الجمع. وبعضهم قال ذباب جمع وذبابة واحدة، لكن الأشهر إنه الواحدة ذباب في اللغة يعني الفصيحة، والجمع ذب بضم الذال وتشديد الباء، ذب وذبان برضو تجمع على ذبان. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، في رواية في إناء أحدكم، وفي رواية في طعام أحدكم، طيب الثلاثة روايات دي بنستفيد منها فوائد عظيمة. طيب رواية إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، معناته في الشيء السائل المشروب، سواء كان لبن سواء كان عصير سواء كان مويه إلى آخره، تغمسه وتطلع. رواية إذا وقع الذباب في طعام أحدكم، يبقى في الطعام برضو شنو؟ ما الشراب براه، يبقى الطعام برضو شنو؟ تغمسه. لكن الشيخ ابن عثيمين قال بس ما يكون طعام صلب، ما في طعام صلب زي شنو؟ ها؟ طحنية مثلا. فإذا ركض ضبانة إن قلت تغمسها أنت يدوب كده جط الشغل، أنا بتبطسها جوا، فهنا ما بتغمسه. والدليل على أنه لابد يكون طعام لين أو سائل شنو؟ قال فليغمسه. شوف الكلام ده كيف، فليغمسه، لأنه لو طعام صلب ما حتقدر شنو؟ تغمسه. ونمرة واحد، نمرة اثنين، حتفسد الطعام زيادة لأنه حتحفظه جوا أنت. وقال ثم لينزعه، ما حتقدر تنزعه لأنه حتتكسر جوا. فيبقى المقصود بالطعام لابو الطعام يكون شنو؟ زي الروب مثلا، زي كده حاجة سائلة، زي شنو تاني؟ ملاح أو كده إلى آخره. الرواية الثالثة قال في إناء أحدكم، ودي الرواية اللي بتشمل الطعام وشنو يا جماعة والشراب كله، أنت شنو يا جماعة بتغمز فيه. قال في شراب أحدكم، شراب دي مضاف وأحدي مضاف إليه، والمفرد المضاف عم، يبقى مقصود أي نوع من أنواع الشراب، ما الموية بس يا إخوان، لبن موية عصير، لأن المفرد المضاف شنو؟ يعم. هنا قال شراب، وده مفرد مضاف يعم. أحدكم، أحد مضاف، والكاف حرف خطاب مضاف إليه، حرف خطاب مضاف إليه، والميم للجمع. أحد هنا برضو مفرد مضاف، والمفرد المضاف ماله؟ يفيد العموم، يفيد العموم. يبقى هنا قالوا ما مقصود الإضافة هنا إنه حقك أنت شرابك أنت بس، وإذا وقع فيه تغمس وتطلع الضبان، لكن في حق أخوك لو ما شافه وقع ما تغمس وتطلعه، لأنه تقول الحديث قال شنو؟ أحدكم. لا، قالوا هنا جماعة أي زول شفته أنت وقع في إناء، هو في شرابه، هو في طعامه، هو الضبان، أنت ممكن تغمسه شنو يا جماعة وتطلعه تخرجه، لأنه زي ما مر معانا قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. هنا قالوا الإضافة لا مفهومة لها، يعني ما إلا إناءك أنت، إنما أي إناء، إناء أخوك، إناء جارك، إناء زوجتك، وجدت إنه ولغ فيه الكلب تغسله. قال فليغمسه. والغمس الشيخ الفوزان قال الغمس هو أن تدخله حتى يغمره الطعام أو الماء ويغوص فيه، يعني ما تهبشه كده وتطلعه، لا، إنما تدخل الضبان جوه لحد ما تغرق مرة واحدة، ما يصير أي حاجة. ده معنى الغمس. قال ثم لينزعه، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني تنتظر شوية. قالوا السنة هنا إنك لما تغمسها ما تطلعها طوالي، تغمسها تخليها شوية كده، لأنه قال ثم، تخليها شوية، تخليها مسافة جوا، ثم بعد ذلك شنو؟ تنزع. والعلماء قالوا ده فيه دليل إنه الضبانة ما نجسة. ليه؟ لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أصلا ولغت أنت تقوم شنو؟ تدخل زيادة. وقالوا ده فيه دليل إنه الذبابة ما بتنجس الماء أو الشراب ولو كان قليلا برضو، ما بتنجسه. ليه ما بتنجسه؟ قالوا السبب لأنه ما عندها دم. والشيخ ابن باز قالوا دي قاعدة عامة، وبعض العلماء برضو الصنعاني برضو قال قاعدة عامة، في أي حشرة ليست لها دم إذا وقعت في الشراب أو في الطعام ما بتنجسه. قالوا زي العقرب، زي الضبان، زي النحلة، زي النملة، دي كلها ما فيها شنو؟ دم. والعلماء بيقولوا كل ما لا نفس له سائلة فهو لا ينجس ما وقع فيه. ودي قاعدة، أي حشرة ما عندها نفس سائل، والنفس السائلة بيقصدوا بها الدم، لأنه قالوا أصلا التنجيس بيجي من الدم ده ذات. عشان كده قالوا حتى لو وقع حيوان طاهر ومات جوا موية بسيطة بينجسها. خروف غرق له في 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 إناء مثلا كده متوسط حوض في موية بسيطة ومات، مثلا مات، مع إن الخروف حلال لكن طالما مات جوا الموية يبقى نجسه لأنه فيه دم، فيه نفس سائل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم لينزعه. قالوا ده فيه فائدة، أنه لا يجوز أكل الذباب، يعني قال لك أغمسها وما تخليها جوا تأكلها مع الطعام، إنما قال لك شنو أنزعها وقدها، يبقى أكلها شنو يا جماعة حرام ما يجوز. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي رواية صحيحة صححها الألباني من رواية أبي سعيد الخدري قال فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء، يعني شفاء لهذا السم على قول، وقول آخر قالوا شفاء لهذا السم ولغيره. عشان كده بعض العلماء الصنعاني بن سويبة السلام نقل عن بعض العلماء وبعض السلف قالوا إذا لدغتك عقرب وشلت الضبانة دي ذاتها وفركتها محل اللدغة السم بتاع العقرب بروح. ليه؟ ومجربة. ليه؟ لأنه قال وفي الآخر شفاء، شفاء من السموم يعني، فأخذوها من الرواية دي. فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء، شفاء قالوا إما شفاء من السم ده ذاته بس الدخل في الإناء، أو قالوا شفاء من سموم عديدة، وربما ده الأظهر والله أعلم، لأنه الناس جربوه وكثير وذكروا عدد من العلماء. برضو قال إذا طحن الذبابة كلها طحنوها مع الإسمت تاع الكحول وكحلت به العين بروح ألم العين. ومن لدغات كثيرة برضو قالوا بتداوي وتعالج هذه الذبابة. والذباب ده مخلوق عجيب، الحافظ ابن حجر نقل عنه أخبار عجيبة عن الذباب. الخبر الأول قال إنه من أكثر الطيور سفادة، يعني يقول لك سفد الفحل على أنثاه، يعني شنو ركب عليها وطئها يعني. فالضبان قالوا الذكر بيصعد على ظهر الأنثى اليوم كله. ومن الأخبار العجيبة نمرة اثنين قال إذا رك الضبان في ثوب أبيض بيقول لك فيه أسود، وإذا رك في ثوبك أسود بيقول لك فيه أبيض. ونقل أيضا، والإسناد صحيح لقي صحة والألباني في صحيح الجامع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذباب كله في النار إلا النحل. قال الجاحظ ولا يدخله النار تعذيبا له، وإنما يدخله الله النار تعذيبا لأهل النار. يعني يعذب الضبانة، يعني يعذب به أهل النار جوا. ونقل الحافظ أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام وجود إسناده قال الذباب عمره 40 يوما، يعني أقصى مدة بتعيش الضبانة 40 يوم. طيب، وقال الحافظ ولم أجد رواية تبين جناحه الذي يقع به والذي فيه السم أو فيه الدواء الشفاء، يعني يأتي جناح هل اليمين فيه الشفاء أو فيه السم أو اليسار، قال ما وجدته. قال لكن بعض العلماء قالوا تابعوا الضبانة ولقوها بتقع بالجناح الشمال، والنبي عليه الصلاة والسلام في رواية أبي داود قال وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني يتقي كيف؟ يعني لما خلاص يعرف نفسه هل كان واقع، بيقوم بيقع بالجناح فيه السم فيه المرض فيه الداء. فبعض العلماء قالوا اتبعناه فلقينا بيقع باليسار، معناته قال اليسار فيه شنو؟ المرض، واليمين فيه الشفاء من هذا السم، والله أعلم بالصواب. الحديث يا جماعة فيه من الفوائد الرد على من يسمون أنفسهم بالعقلانيين، والصواب نقول ما يسمون أنفسهم، ما لأنه لغير العاقل، دل ما عقلانين أصلا ولا عندهم عقل. اللي بيسمون أنفسهم بالعقلانيين ديل بيردوا الحديث ده، يقولوا كيف الضبانة دي تقع بالجناح فيه المرض، وكيف ذاته تعرف ده فيه مرض وده فيه شفاء؟ ربنا سبحانه وتعالى ألهمها ذلك. وأجاب الخطابي فيما نقل الحافظ على الشبهة دي شوف من زمن بيتين، يعني ما شبهة جابونا الترابي بس الليلة، الترابي ده ما جاب أي جديد، كله قديم، باطل ده كله قديم. رد على الخطابي وجاب أمثلة، قال النملة، قال النملة بتدخر قوتة، بتحفر تعد في الجحر وبتخوض قوت يكفيها مدة من الزمن، عندها مخزن. أحد يدمنه قال لي أسوي ربنا. قال كذلك النملة لما انت خدت الحبة، عشان الحبة لو جات مطرة ممكن تقوم وما تقدر تأكل النملة، قالوا أول ما خدتها بتكسيرها نص، لو كسرتها حتى لو جات فيها موية شنو ما بتقوم. وكذلك قال برضو النحلة من فوق قال بتطلع العسل، ومن تحت بتطلع السم اللي بتعضي به النحلة. وكذلك قال النحلة تصنع بيتها المهيأ إنه يحفظ العسل بدون ثلاجة، نحن نقول الآن، وبدون فريزر وبدون أي حد، لا يعفن لا أي شيء. فربنا جعل هذه الأشياء النمل والنحل وغيره هو الذي هيأ وخلق هذه الذبابة بأن تفعل ذلك، هذا الذباب بأن يفعل ذلك. ومن فوائد هذا الحديث صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ كلية الطب الآن من الكليات الموجودة، لكن شوف يخبرنا بأشياء ما في أحد من الأطباء إلى يوم القيامة يقدر ينازعها أو يقدر يغلطها أو يخطئها. لليلة ما في طبيب يقدر يقول ده خطأ بصورة كده علمية، ما يقدر. بل مهما يتقدم الطب يرجع يلقوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو صحيح، وهذا يدل على أنه وحي يوحى علمه شديد القوى، وغير من الفوائد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، أقرأ شيخ وشيخ وعن ابن عمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.
والطحال على وزن كتاب، الطحال على وزن الكتاب.
وأما الميتة وأما الدماء فالكبد والطحال، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليرمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحي فداء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر، وابن عمر هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي، وأبوه عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين. وجاء من مناقب ابن عمر أنه شهد الخندق، وهي أول غزوة شهدها ابن عمر، لأنه لما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام في أحد استصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 14 سنة، يعني لسه ما كان حصل حد البلوغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة أحد وما غزاها، فأول غزوة غزاها هي غزوة الخندق أو الأحزاب. وأيضا كان ممن شهد بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هاجر مع أبيه وكان صبيا، يعني كان صغير، هاجر من مكة إلى المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها في مناقب ابن عمر: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. والأمر الأول يعني الدين، وألزم للأمر الأول يعني قالت: ما شفت واحد متمسك بالسنة وبالمنهج وبالدين مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد عليه ولم ينقص منه، بس كان بقيف. ولهذا قال طاووس رحمه الله: ما رأيت أحدا أورع من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال نافع: كان المختار بن أبي عبيد يرسل بالمال إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان يقبله ويقول: لا أسأل الناس شيئا ولا أرد رزقا ساقه الله إليه. وده الفهم الصحيح يا جماعة، إن الإنسان ما يسأل الناس شيء إلا للمضطر. وكمان إذا جاك شيء من المال فإن السنة أن تأخذه ولا ترده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف له ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك أو فلا تتبعه نفسك. وزاد الألباني في لفظ قال: فخذه ولا ترده. ده أمر ونهي من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاك مال وإنت ما سألت ولا يعني نفسك استشرفت له ولا تبعت نفسك، لكن جاك من ربنا سبحانه وتعالى، السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فخذه ولا ترده، في الرواية التي صححها الألباني في السلسلة الصحيحة، ولا ترده. وده الفهم الصحيح. وده عبد الله بن عمر الذي قال عنه طاووس: ما رأيت أحدا أورع من عبد الله بن عمر إطلاقا يعني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل أنه توفي سنة 74 للهجرة، وقيل سنة 73 للهجرة، لكن الصحيح توفى في آخر سنة 73، آخر سنة 73، يعني قريب سنة 74 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان. والحديث ده ابن حجر قال فيه ضعف. ليه ابن حجر قال فيه ضعف؟ لأنه من رواية عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ده ضعيف، قال عنه الذهبي: واهن. وقال ابن الجوزي: اتفق العلماء على ضعفه. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ضعيف ويخلط عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عشان كده الحافظ ابن حجر قال فيه ضعف. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ذاته هو السبب في تضعيف الحديث اللي بيجيبه الصوفية في مسألة التوسل. لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدا؟ قال: يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت فيه من روحك رأيت تحت العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الأسماء إليك. قال الله: يا آدم صدقت، أدعني به ولولا محمد ما خلقتك. فالصوفية بقول لك ده دليل على جواز التوسل بحق وبجاه الأولياء والصالحين. أول حاجة هنا ما في أولياء وصالحين، هنا في الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني شيوخهم اللي بيزعموا، أنا بقصد كده شيوخهم اللي بيزعموا إنهم أولياء وصالحين، هنا ما في ده. أول حاجة. ثانيا، الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحاكم قال صحيح الإسناد لكن تعقبه الذهبي وقال بل موضوع، قال لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واهن، وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو، لأنه في طريق بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، في طريق تاني بعبد الله بن مسلم الفهري، فالاثنين شنو يا جماعة؟ مجروحين، الطريقين ما صحيحات. والحاكم ذاته شيخ الإسلام ابن تيمية قال الحاكم تصحيح لهذا الحديث مما أخذ عليه، قال لأنه نفسه الحاكم نفسه في كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم قال: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة. هذا الحاكم ذات، فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واهي وضعيف. هو أخوانه كلهم، يحيى بن معين قال هو وأخوانه الثلاثة أسامة وعبد الله بن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأسامة بن زيد بن أسلم، قال كلهم ضعف، وبعدين ضعفهم بأبوهم ذاته زيد بن أسلم. المهم، فده السبب اللي خلى الحافظ ابن حجر يقول الحديث فيه شنو يا جماعة؟ ضعف. لكن أبو زرع الرازي، الإمام أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي والدارقطني والبيهقي وكذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والإمام الصنعاني كلهم دين قالوا الموقوف صحيح، لكن المرفوع هو شنو يا جماعة؟ الضعيف. كلهم قالوا الحديث هو موقوف، موقوف يعني كلام الصحابي، يعني كلام ابن عمر ذاته، ما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ابن عمر ذاته قال أحلت لنا ميتتان ودمان إلى آخره، قالوا اللفظ الموقوف على الصحابة ابن عمر ده هو الصحيح. الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة قال والموقوف في حكم المرفوع، الموقوف ده بالذات. ليه؟ لأن ابن عمر قال أحلت لنا شنو؟ ميتتان، أحلت، وابن عمر ما بيحل من نفسه ولا بيحرم من نفسه، إنما يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله إليه بالتحليل وبالتحريم. فالشيخ الألباني قال فالموقوف صحيح والخلاف شكلي، ده خلاف شكلي ساكت، لأنه إذا كان الموقوف هو الصحيح باتفاق العلماء ذكرناهم دير كلهم وغيرهم، يبقى الموقوف في هذا النص هو في حكم شنو يا جماعة؟ المرفوع، لأنه مستحيل ابن عمر من نفسه يحلل أو من نفسه شنو يا جماعة؟ يحرم. فإذا هذا النص صحيح موقوف وهو في حكم المرفوع. قال أحلت لنا ميتتان، والحلال ضد الحرام كما قال العلماء، الحرام هو الممنوع، ده تعريف مختصر قاله الشيخ الفوزان، أما الحلال هو المأذون فيه شرعا، هو المأذون فيه شرعا. فقول ابن عمر أحلت في صاحب عربية خ ثلاثة، خ ثلاثة 63 919 ده قافل له باب زول يا جماعة، تنبيه الناس ما تكفي لأبواب الناس، في فسحة بجاي من الناحية الغربية بين المسجد وبين الزلط، هناك أقرب للزلط كبيرة بيشيل 200 عربية، فزول يوقف هناك ويجيب كرعين كلها خطوات يعني ما يأذي الناس. طيب قال أحلت لنا، فالحديث ده بيوحي أنه مستثنى من شيء قد حرم، صح ولا ما صح؟ لأنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، وهي النصوص الكثيرة المستفيضة في الكتاب والسنة التي تفيد بتحريم الميتة وتحريم الدم، كقوله تعالى من سورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، بآية البقرة، وآيات كثيرة جدا جاءت بهذا المعنى. فربنا قال في الآية دي إنه حرم الميت والدم، وهذا عام تحريم لعموم الميت وعموم شنو الدماء. هذا الحديث خصص قال لكن في ميتتين بس حلال، وفي دمين اثنين بس حلال، لكن باقي الميتة أنواع كلها حرام، وباقي أنواع الدماء كلها شنو يا جماعة حرام. ده المعنى العام، بعدك في كلام كثير في الدماء وفي الميتة حيجي إن شاء الله تعالى. فقال أحلت لنا أي مما حرم من تلك الآية، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. طيب أحلت لنا ميتتان ودمان، شوف النبي عليه الصلاة والسلام أسلوبه في التعليم أسلوب فريد. أول حاجة زي ما قال الشيخ ابن عثيمين أجمل، قالوا أحلت ميتتان ودمان، وما ورانا لهم هم شنو في البداية. بعد ذلك قال فأما الميتتان فكذا وأما الدمان فكذا، وقال ده أسلوب قوي وشيق لطالب العلم إنه يتعلم به. أول حاجة تجمل له، وبعد ذلك شنو تجي شنو تفصل له. والفائدة قال في الأسلوب ده شيخ ابن عثيمين قال لأنه أشوق لنفس الطالب، بيكون متشوق لما تقول له في ميتتين حلال وفي دمين حلال وتسكت، هيقول لك شنو. بعد ذلك لما توريه وهو متشوق ما بينسى المعلومة تاني، ما بينسى المعلومة. وكذا التعليم بالسؤال برضو أقوى في ثبات المعلومة في ذهن الطالب. شكل النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، وفي رواية البخاري كرر له السؤال 3 مرات، يا معاذ قلت لبيك وسعد، يا معاذ يا معاذ 3 مرات. بعد ذاك وراه ده كله عشان ينتبه. فالتعليم بالسؤال والإجمال ثم التفصيل ده أسلوب نبوي وأسلوب قرآني. الشيخ ابن عثيمين استدل بقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، بعد ذاك ثم فصلت، قال فالتفصيل بعد الإجمال أسلوب جاء في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وميتتان تسمية ميتة، قال العلماء والميتة هي ما خرجت روحه بغير زكاة شرعية، زكاة بالذال يا جماعة، الذكاء بالذال يعني الذبح، يعني ما خرجت روحه بغير زكاة شرعية، أو ما خرجت نفسه بغير زكاة شرعية، دي تسمى الميتة. وتخرج نفس الميتة بغير زكاة شرعية بأحد أو بإحدى 3 أحوال. الحالة الأولى أن تموت حتف أنفها، وحتف أنفها عند العلماء يعني تموت براها، يعني زي ما احنا بنقول ماتت براء، هم بيقولوا العلماء حتف أنفها. الحالة الثانية أن يذكيها من ليس أهلا للذكاة، يعني يضحى من ليس أهلا للذبيحة الشرعية، للزكاة الشرعية، للحالة الثانية، وهو كأن يذبحها المشرك أو الشيوعي. وده كان بيسموه زمان الدهري، ده اللي بينكر وجود الله سبحانه وتعالى. ده إذا ضبح في شيوعي ضبح ما تأكل فطيصة دي، مشرك بيعتقد لبي شيخ بيستغيث لبي قبة، بيمشي القبة كل جمعة بيجيب له تراب أو بيجيب طينة توضب طريفي ويعتقد إنها تنفع الضر، ضبح ما تأكل. الحالة دي كده كم حالة يا جماعة؟ مين يذكرهم لنا؟ من الراس ما من الكراس. الليلة في جائزة كبيرة جديدة، مروحة، هذه مروحة، هذه أرفع عجل وجود مروحة جديدة، لكن ما في سؤال ده يعني. أيوة الحالة الأولى أن تموت حتفا فيها، الثانية ما ليس أهلا للزكاة الشرعية، زي شنو؟ شيوعي، مشرك كده، ده حالتين. الحالة الثالثة أن يذكيها من هو أهل للزكاة الشرعية، يعني يضحى ذول أهل للذبيحة الشرعية، ده معنى الكلام، ولكن لم تتوفر فيها شروط الزكاة الشرعية. وشروط الذبيحة أو الزكاة الشرعية أربع شروط، لو في واحدة بس من واحد من الشروط دي واحد بس ما توفر يبقى دي فطيصة، دي فطيصة ميتة، تعتبر ميتة. الشرط الأول الآلية، وهي الآلة التي تذبح بها الذبيحة، ويشترط فيها أن تقتل بحدها لا بثقلها. تفصيل كله جابه الشيخ الفوزان في شرح الحديثة، في شرح نفس الحديثة ذات. قلنا أن تقتل بشنو؟ حدها لا بشنو؟ لا بثقلها. اثنين، أن لا تكون من عظم أو ظفر. طيب تقتل بحدها يعني بس سنة تكون سنينة يعني، فكده قال وليحد أحدكم شفرته، يسنن السكينة. تقتل بالسنة، ما تقتل بالتقل بتاع، زي شنو التقل؟ واحد فكليه جدادة بطوبة كسر راسه ماتت، دي فطيصة. زول فكليه قمرية بنبلة، دي فطيصة. طبعا المعلومة دي يمكن يكون في ناس استغربوا لها، دي بالذات بنبلة دي برضو يا جماعة فطيصة ما تأكل، حتى لو قلت بسم الله إن قريت القرآن كله برضو فطيصة، لأنه دي قتلت بشنو يا جماعة؟ بثقلها، ما قتلت بشنو؟ بحدها. كذلك ما يكون ب يعني الآلة دي ذاتها حتى لو سنينة ما تكون مصنوعة من ظفر ولا من عظم، لا من ظفر لا من شنو يا جماعة؟ لا من عظم. شرط الأول قلنا شنو؟ الآلية. شرط الثاني أهلية المزكي، وهو أن يكون مسلما أو شنو؟ أو كتابيا، يا مسلم يا شنو يا جماعة؟ كتابي. طيب هل تؤكل ذبيحة المرأة؟ طبعا الصبي عندهم فقه غريب، يفترض لك المرأة إن ضبحت ما تأكل، لا تأكل، لكن المشرك اللي بيعبد القبة ما بتأكل. مسلم أو شنو يا جماعة؟ أو كتابي. طيب واحد يقول لك أهل النصارى دير واليهود ما بيذكر اسم الله. الشيخ محمد حامد الفقي قال كلام عجيب، وكذا الشيخ الفوزان، ربنا سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. وربنا قالوا ده كلامهم هم العلماء ديلو قالوا وربنا يعلم إنهم حيقولوا شنو في وقت الذبيحة، لكن ربنا برضو قال لكم كله. لكن بعض العلماء قالوا إذا إته وده شفته سمعته قال باسم يسوع أو كده وضبح شفته سمعته ما تأكل، لكن إذا ما سمعته وضبح نصراني أو يهود جابه وكل. والطعام المقصود في الآية بأنه حل لنا طعام أهل الكتاب، ابن عباس قال هي ذبائحهم، لأن أصلا الترمز اللي بيبيعوا الكتابي أو البتيخ ده ما أصلا حلاله. لكن المقصود الإشكال وين؟ السؤال بيقع وين؟ في الذبائح. فالآية دي قال مقصود الذبائح حقتهم تحديدا حلال عليه. الشرط الثالث عشان تكون ذبيحة شرعية، للثالث انتوا لخبطتوا، الأول قلنا الآلية، الثاني قلنا الأهلية، يا دوب دشنا يا جماعة، لكن الأول ده كان فيه تفاصيل ثلاثة عشان كده انتوا رحتوا خلاص. الشرط الثالث أن يقطع ما أمر الله بقطعه، وهي أربعة أشياء. ما أمر الله بقطعه كم؟ أربعة أشياء. الحاجتين الاثنين الأوائل الوجان، وهما عرقان على صفحتي العنق للبهيمة أو جانبي رقبة البهيمة، واحد بهينة واحد بهينة، ينقلان الدم. دي الاثنين دي الحاجتين سما واحدة. والحلقوم نمرة ثلاثة، لأنه قلنا الوجان دي الاثنين والحلقوم ثلاثة، والمريء أربعة. الوجان ده اللي بينقل الدم واحد بجاي واحد بجاي يقطعه، والحلقوم ده بينقل النفس، والمريء ده بينقل الطعام والشراب. فلازم يقطع ياتم الأربع حاجات دي. طيب إذا ما قطع الأربعة، اختلف العلماء وفصلوا. الشيخ الفوزان يقول الراجح إنه إذا قطع ثلاثة من أربعة فالذبيحة حلال، وإذا قطع الأربعة فهو الأكمل والأفضل، وإذا قطع اثنين فالذبيحة شنو؟ حرام. يعني إذا قطع ودج واحد بس والحلقوم قطعه والمريء قطعه يبقى حلال ولا حرام؟ ها؟ حلال؟ ها؟ حلال. طيب إذا قطع الوجين ومعاهم المريء وما قطع الحلقوم حلال، وهكذا. الشرط الرابع عشان تكون ذبيحة وزكاة شرعية صحيحة التسمية، التسمية. واختلف العلماء في التسمية في إذا نسيها، أصل إذا تعمد كده دي ما سمى دي فطيصة حرام ما تأكلها، واجب يسمي. لكن اختلفوا في إنه لو نسى ما سمى، بعضهم قال يبقى ما تؤكل حرام، ونقل ذلك ابن كثير عن بعض السلف. لكن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال الصحيح إنه لو نسى التسمية فذبيحته صحيحة، لأنه في نصوص كثيرة تجاوزت عما النسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وغير من النصوص قال الله عز وجل قد فعلت، وفي رواية قال الله نعم. أحلت لنا بعدين ميتتان ودمان، في نوعين برضو من الدم حلال. فأما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد معروف حلال، كما قال عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه، ده صحابي جليل، قال غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام سبع غزوات نأكل الجراد. والعلماء قالوا الجراد فيه فائدة لجسم الإنسان، فائدة كبيرة، وقالوا أكله لذيذ، قالوا كده. طيب في حديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتلوا الجراد فإنه جند من جنود الله الأعظم. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. طيب هل الحديث ده يعارض هذه النصوص؟ أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. وعبد الله بن أبي أوفى قال سبع غزوات غزوناها مع النبي عليه الصلاة والسلام ناكل الجراد. هنا الحديث ذا كما جابه الألباني، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتلوا الجراد، دي البحلة عنده المروح. أيوة وديوك. أنا ما سامعي يعني. يعني لو لقينا جراد حي ونحن جعانين ما نقتل، ما نقتل. نحن بعدين حنقول إجابتك صحيحة ولا خطأ بعدين، بعد نسمع أجوبة الناس لأنه يمكن تكون صحيحة. أيوة قلت شنو؟ أيوة هذه الإجابة الصحيحة يا اديهم نروح. قال ما تقتلوا شنو؟ اديها له. قال ما تقتلوا ساكت يعني الا بغرض شنو يا جماعه؟ الاكل. والشيخ الالباني عنول للحديث ذاته في السلسله الصحيحه قال تحريم قتل الجراد. شوف الفقه بتاعه، تحريم قتل الجراد الا للاكل او دفع الضرر. وقام جاب الحديث طوال. يعني يبقى الجراد ما يجوز تقتله، لأنه الرسول قال لا تقتلوا الجراد. ليه؟ فإنه جند من جنود الله الأعظم، إلا إذا دار تاكله الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا بقى فيه ضرر، جاءك للزراعة وكذا ممكن ترشه بالمبيدات تقتل ما في مشكلة، لأنه دفع للضرر. ويجوز قتلي أي شيء يضر الإنسان من هذه الحشرات أو الحيوانات، إذا فيه ضرر بتقتل بقدر الضرر بتاعه. عشان كده سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن قتل النمل، قال حرام إلا لدفع ضرره، جلمة في شغل السكر، لخبة الشغلة في البيت، فهنا ممكن شنو تقتله؟ قال ولكن بغير النار، لأن النار حرام يقتل بها الإنسان أي شيء، ولا يعذب بالنار إلا ربها. طيب الإمام مالك قال إذا لقيت جراد ميت ما يستأكله إلا تقتل إتدا حتى يجوز تأكله، وده قول مرجوح، قول غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان، قال وأما الميتتان فالجراد والحوت. ومن التشدد يا جماعة أن الإنسان يقول أنا أشيل الجراد وأطبحه، ده من التنطع. طيب كيف لقيته حي لقيته ميت كله بيجوز تأكله؟ طيب حي ده نعمل ليه شنو؟ قالوا إذا شلته جدعته في الطوة ما تأكله، تخليه ينجب تأكله طوال يموت جوا الطوة، أو خطيته بكيس وبقيت تلمهم جوا بيموت صاحبكتم بيموت برضو يجوز تأكله، لأن الرسول قال وأما الميتتان فالجراد. فبأي نوع من الأنواع مات يجوز تأكله إلا في حالة واحدة. قال الشيخ ابن عثيمين ما مات منه بالمبيدات الضارة، يعني رشيت الزراعة وكتلت الجراد بقى الجراد ده ماله مسمم، انت هنا ما بتاكله لانه ده سم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. والحوت، الحوت هو اي نوع من انواع السمك، صغير ولا كبير، اي نوع من انواع السمك ده يسمى الحوت. فالحوت ما هو مقصود في الحديث؟ هو الحوت الضخم بس الكبير ذات، حتى السمك الصغير الصير ده اسمه حوت. وبهذا الحديث وغيره من الأحاديث كقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التوضؤ من ماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته، وبقول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، قال عبد الله بن عباس: صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. فبهذه النصوص كلها كل ما لا يعيش في البحر فإنه يؤكل، سواء كان في صورة كلب أو كان في صورة شنو ثاني؟ ثعبان بتاع البحر، أو كان في صورة الشيخ ابن عثيمين قال حتى بيقول لك ده عروسة البحر، صورة فتاة في البحر. ما لا يعيش إلا في البحر فإنه شنو يا جماعة؟ فإنه يؤكل، لقاعدة ما لا يعيش إلا في البحر فإنه يؤكل. طيب في أشياء بتعيش برا وبتعيش في البحر، ومرت معنا قبل كده، دي حكومة شنو؟ العلماء قالوا حكومة على الأغلب. هل الأغلب بتعيش في الموية جوا في البحر ولا الأغلب برا؟ إذا كان الأغلب إنها بتعيش في البحر يبقى حكمة حكم ما لا يعيش إلا في البحر فتؤكل. أما إذا كان الأغلب وكده بتعيش برا، دي بسموها البرمائيات، دي بتخش جوا وبتطلع برا. إذا كان الأغلب بتعيش برا يبقى ده حكمه حكم البرا، بعد إذا بقى عنده ناب حكمه معروف وإلى آخره. ومن القصص العجيبة اللي حصلت للصحابة في حديث جابر، لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح، كان قائدا على السرية وجابر كان معهم، يروي الحديث هو في البخاري، قال 15 يوم جعانين لحد ما أكلوا الخبط، الخبط ده الورق بتاع شجر السلم من الجوع، 15 يوم لحد ما جسمهم ذاته تغير من الجوع وضعفوا وشكلهم بدأ يتغير من الجوع. قال فألقى إلينا البحر دابة عظيمة تسمى العنبر، وفي رواية العنبرة، حوت. الحوت ده بكثرة ما كبير، بعد ما أكلوا منه بيأكلوا منه شهر. قال حتى ثابت إلينا أجسامنا، جسومهم رجعت وسمنه. شال أبو عبيدة بن الجراح شال ضلع واحد من أضلاعه، واحد بس مغوص كده، خدتاو في رجل راكب ناقة وطويل يماشي بتحت الضلع ده، واحد شو الحوت قدر كيف، 12 رجل واقفين في الجفن بتاع عينه بس، 12 رجل. فأكلوا منه وحملوا منه وأدوا منه النبي عليه الصلاة والسلام. الأحناف قالوا في ميتة البحر، قالوا إذا كان طافي براو، لقيته طافي مطفح بفوق وميت، قالوا حرام تأكله. لكن إذا البحر هو اللفظ جدع بره في الجيفة، البحر ما عنده مد وعنده شنو جزر، فجدع برا في الجيفة أو طلع به ورجع البحر خلاه برا، قالوا ذل بجوز أكله في ميتة البحر. أما إذا لقيته مطفح كده ميت مطفح، قالوا لا ما يجوز أكله. واستدلوا بحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما طفى في البحر فلا تأكله، وما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه. لكن قال صنعاني: هذا الحديث ضعيف باتفاق العلماء، وضعف الشيخ الألباني أيضا، حديث ما صحيح. يبقى لو لقيته في البحر السمك الحوت ثعبان البحر كلب البحر دولفين غيره حوت غيره مطفح وميت له سنة ذات مطفح، يجوز شنو يا جماعة؟ يجوز ساكله. طيب سؤال: ليه الحافظ ابن حجر جاب الحديث ده في باب المياه قبل ما نكمل الحديث؟ لأن الحتة دي عندها علاقة بالإجابة. أيوة، لأن يا جماعة دار يقول لنا إنه ميتة الجراد وميتة الحوت إذا في الموية ماتوا ما بنجسوا شنو يا جماعة؟ الموية. فده علاقة هذا الحديث بباب المياه من كتاب الطهارة. قال: وأما الدمان فالكبد والطحال. الطحال تقرأ على وزن الكتاب الطحال، هكذا ضبطها الصنعاني. فالكبد والطحال. الكبد معروف. طيب الدم حرام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إنما حرم عليكم الميتة والدم. لكن قال المقصود بالدم الحرام هو الدم المسفوح، أخذا بالآية الأخرى، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. والدم المسفوح هو ما أهريق، ده تعريفه، ما أهريق عند ذبح البهيمة، يعني أثناء ذبحها كده في دم بيطلع لونه أسود أو بني، بيطلع كتير في الوطن، ده هو المسفوح، ده هو، وده هو الحرام، وهو نجس باتفاق العلماء، مجمع على نجاسته. شكل انت لو ضبحت البهيمة حاول بعد ما تطلع دمها الأول ده حاول جرها شوية منه. أما الدم الموجود داخل اللحم، اللحم بتاع البهيمة، انت بعد ما تقطع اللحم وتسلخ وتقطع، في دم جوه ولا ما في؟ في دم. الدم الجوه ده كله بيه دم الكبد ودم الطحال، ولو في دم في أي اتجاه في البهيمة ده كله طاهر وحلال. وهنا قال العلماء قاعدة أن الدم الموجود بعد ذبح البهيمة طاهر حلال. وقالوا الصحابة كانوا بيخدوا اللحم بعد ما يطبحوا البهيمة يقطعوها يخدوها في القدور، وكان دمها يصير كالخيوط في الماء بتاع المرق بتاعهم قبل ما ينجب، الدم يكون كالخيوط، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينهى، فده دم طاهر ودم حلال. قالوا حتى الدم جوا القلب، لأنه القلب ده بيتحجر، فلما تفتحه كده جوا بيكون فيه شنو؟ دم. ده كله حلال ما في مشكلة. ودم الكبد ودم الطحال برضو شنو يا جماعة؟ حلال. الكبد دم جامد والطحال دم جامد، لكن قالوا هنا في شرط في تحليل الكبد والطحال، وهو قلنا الكبد والطحال حلال، لكن أن يكونا من مذكات شرعية. يعني زول لو لقلفة طيصة يا دوب ماتت بغير زكاة شرعية، ماتت يا دوب، فيقول خلاص هي حرام، لكن يشيل الكبدة عمل بها كمونية وعمل بها مرارة، لا حرام، لأنه دي ما ماتت بشنو يا جماعة؟ بطريقة شرعية. فالمد تموت بطريقة شرعية وتذبح ذبيحة شرعية، دي هي كبدتها وطحالها ولحمها وغير وغير وغير، وكله حلال. قال وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد معروف، وقالوا الطحال ده يعني قطعة من الدم الجامد تشبه الكبد، تكون ملصقة بالمعدة. ها؟ اسمه شنو؟ اسمه أبو الجمام، شيخ بشير قال. أخرجه أحمد وابن ماجة رحمهم الله تعالى. الحديث فيه فوائد عظيمة جدا جدا. الفائدة الأولى أن الجراد والحوت حلال، وأن الكبد والطحال حلال، بشرط أن تكون الكبد والطحال من شنو؟ من مذكات، يعني من ذبيحة شرعية. الفائدة الثانية قال حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه أجمل ثم فصل، وذي ذكر الشيخ ابن عسيمين عليه رحمة الله. كذلك من الفوائد أن السنة تخصص الكتاب، أن السنة تخصص الكتاب يعني القرآن، فالقرآن قال إنه الميتة والدم حرام، والسنة هنا قالت أحلت لنا ميتتان وشنو؟ ودمان. فالسنة تخصص القرآن وتشرح وتبين القرآن، شكل ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. أشكد الناس اللي بيقولوا إحنا قرآنيين ديل لا متمسكين بالقرآن ولا متمسكين بالسنة، لأن ربنا قال لتبين للناس يا رسول الله يا محمد ما نزل إليهم. فالآية دي ذكرت القرآن وذكرت بيان القرآن الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر، الذكر والقرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليه نزلنا لك الذكر يا رسول الله؟ لتبين للناس. طيب اللي بيقول ما في سنة ده، نقول له الآية دي قالت الرسول عنده بيان للذكر للقرآن، وينه؟ إذا كذبت بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وببيانه كذبت بالآية دي وكذبت بكل القرآن. في بيان الله قال فيه، أنت كيف تقول ما في؟ وفيها دليل الآية على حفظ السنة لتبين للناس، ما قال للصحابة في زمنك، للناس كلهم لحد يوم القيامة. يبقى لابد بيان الرسول للناس يكون موجود لحد يوم القيامة، وده غير القرآن، لأنه قبيل ذكر القرآن وأنزلنا إليك الذكر خلاص انتهى، لتبين للناس ما نزل إليهم هذا الذكر عشان تبينوا اليوم ونبينوا. فلو في واحد قال ما في سنة الليلة، يبقى ده اتهم القرآن، اتهم ربنا سبحانه وتعالى بالكذب. الله قال في بيان للرسول صلى الله عليه وسلم، بيّن القرآن ده فيه وللناس كلهم لحد يوم القيامة. يوم نظرت لي اثنين قرآنين جايين من مايو، رؤسة بتاع قرآنين بيدعمون من نيجيريا وبيمشوا وسافروا يجوا، نظرتهم في محل واحد، لما بس ذكرت لي الحجة دي وقع غمران رب، والله يجد وقع بكروب في الوطن، إلا رفعوه وشالوه كده، وبرضو أبو يتوب، برضو أبو يتوب. طيب قالوا عن أبي هريرة، وتكلمنا عن أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب. الذباب معروف، لكن قال العلماء كما قال النووي وغيره أن ذباب هي الواحدة، شكذا ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، يعني ما بيخلق وحدة، يعني وحدة، شو التحدي ده كيف؟ مش ما يقدر يخلق مجموعة ذباب، لا وحدة بس ما بيقدر. أما الجمع قال سيبويه ذب، وقال الحافظ ابن حجر وذبان على وزن غربان، ده الجمع. وبعضهم قال ذباب جمع وذبابة واحدة، لكن الأشهر إنه الواحدة ذباب في اللغة يعني الفصيحة، والجمع ذب بضم الذال وتشديد الباء، ذب وذبان برضو تجمع على ذبان. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، في رواية في إناء أحدكم، وفي رواية في طعام أحدكم. طيب الثلاثة روايات دي بنستفيد منها فوائد عظيمة. طيب رواية إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسوا، معناته في الشيء السائل المشروب، سواء كان لبن سواء كان عصير سواء كان موية إلى آخره، تغمسوا وتطلعوا. رواية إذا وقع الذباب في طعام أحدكم، يبقى في الطعام برضو شنو؟ ما الشراب براه، يبقى الطعام برضو شنو؟ تغمسه. لكن الشيخ ابن عثيمين قال بس ما يكون طعام صلب، ما في طعام صلب زي شنو؟ ها؟ طحنية مثلا. فإذا ركض ضبانة إن قلت تغمسها أنت يدوب كده جط الشغل، أنا بتبطسها جوا، فهنا ما بتغمسه. والدليل على أنه لابد يكون طعام لين أو سائل شنو؟ قال فليغمسه. شوف الكلام ده كيف، فليغمسه، لأنه لو طعام صليب ما حتقدر شنو؟ تغمسه. ونمرة واحد، نمرة اثنين، حتفسد الطعام زيادة لأنه حتحفظه جوا أنت. وقال ثم لينزعه، ما حتقدر تنزعه لأنه حتتكسر جوا. فيبقى المقصود بالطعام لابد الطعام يكون شنو؟ زي الروب مثلا، زي كده حاجة سائلة، زي شنو تاني؟ ملاح أو كده إلى آخره. الرواية الثالثة قال في إناء أحدكم، ودي الرواية اللي بتشمل الطعام وشنو يا جماعة والشراب كله، أنت شنو يا جماعة بتغمز فيه. قال في شراب أحدكم، شراب دي مضاف وأحدي مضاف إليه، والمفرد المضاف عم، يبقى مقصود أي نوع من أنواع الشراب، ما الموية بس يا إخوان، لبن موية عصير، لأن المفرد المضاف شنو؟ يعم. هنا قال شراب، وده مفرد مضاف يعم. أحدكم، أحد مضاف والكاف حرف خطاب مضاف إليه، حرف خطاب مضاف إليه، والميم للجمع. أحد هنا برضو مفرد مضاف، والمفرد المضاف ماله يفيد العموم، يفيد العموم. يبقى هنا قالوا ما مقصود الإضافة هنا؟ إنه حقك انت شرابك انت بس، وإذا وقع فيه تغمس وتطلع الضبان، لكن في حق أخوك لو ما شافه وقع ما تغمس وتطلعه، لأنه تقول الحديث قال شنو؟ أحدكم. لا، قالوا هنا جماعة أي زول شفت انت وقع في إناء، هو في شرابه، هو في طعامه، هو الضبان، انت ممكن تغمسه شنو يا جماعة؟ وتطلعه تخرجه، لأنه زي ما مر معانا قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. هنا قالوا الإضافة لا مفهومة لها، يعني ما إلا إناءك أنت، إنما أي إناء، إناء أخوك، إناء جارك، إناء زوجتك، وجدت إنه ولغ فيه الكلب تغسله. قال فليغمسوا. والغمس، الشيخ الفوزان قال الغمس هو أن تدخله حتى يغمره، يغمره الطعام أو الماء ويغوص فيه، يعني ما تهبشه كده وتطلعه، لا، إنما تدخل الضبان جوا لحد ما تغرق مرة واحدة، ما يصير أي حاجة. ده معنى الغمس. قال ثم لينزعه، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني تنتظر شوية. قالوا السنة هنا إنك لما تغمسها ما تطلعها طوالي، تغمسها تخليها شوية كده، لأنه قال ثم، تخليها شوية، تخليها مسافة، تخليها مسافة جوا، ثم بعد ذلك شنو؟ تنزع. والعلماء قالوا ده فيه دليل إن الضبان ما نجسة. ليه؟ لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أصلا ولغت أنت تقوم شنو؟ تدخل زيادة. وقالوا ده فيه دليل إنه الذبابة ما بتنجس الماء أو الشراب ولو كان قليلا برضو، ما بتنجسه. ليه ما بتنجسه؟ قالوا السبب لأنه ما عندها دم. والشيخ ابن باز قالوا دي قاعدة عامة، وبعض العلماء برضو الصنعاني برضو قال قاعدة عامة في أي حشرة ليست لها دم، إذا وقعت في الشراب أو في الطعام ما بتنجسه. قالوا زي العقرب، زي الضبان، زي النحلة، زي النملة، دي كلها ما فيها شنو؟ دم. والعلماء بيقولوا كل ما لا نفس له سائلة فهو لا ينجس ما وقع فيه، ودي قاعدة. أي حشرة ما عندها نفس سائل، والنفس السائلة بيقصدوا بها الدم، لأنه قالوا أصلا التنجيس بيجي من الدم ده ذات. عشان كده قالوا حتى لو وقع حيوان طاهر ومات جوا موية بسيطة بينجسها. خروف غرق له في إناء مثلا كده متوسط حوض في موية بسيطة ومات، مثلا مات، مع أن الخروف حلال، لكن طالما مات جوا الموية يبقى نجسة لأنه فيه دم، فيه نفس سائل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم لينزعه. قالوا ده فيه فائدة أنه لا يجوز أكل الذباب، لأنه قال لك أغمسة وما تخليها جوا تأكلها مع الطعام، إنما قال لك شنو؟ أنزعه وجدها، يبقى أكلها شنو يا جماعة؟ حرام، ما يجوز. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي رواية صحيحة صححها الألباني من رواية أبي سعيد الخدري قال فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء، يعني شفاء لهذا السم على قول، وقول آخر قالوا شفاء لهذا السم ولغيره. عشان كده بعض العلماء الصنعاني بن صهيب السلام نقل عن بعض العلماء وبعض السلف قالوا إذا لدغتك عقرب وشلت الضبانة دي ذاتها وفركتها محل اللدغة، السم بتاع العقرب بروح، ليل ومجربة. ليه؟ لأنه قال وفي الآخر شفاء، شفاء من السموم يعني، فأخذوها من الرواية دي، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء. شفاء قالوا إما شفاء من السم ذاته بس الدخل في الإناء، أو قالوا شفاء من سموم عديدة، وربما ده الأظهر والله أعلم، لأن الناس جربوه وكثير وذكروا عدد من العلماء. برضو قال إذا طحن الزبابة كلها طحنوها مع الإسمت تاع الكحول وكحلت به العين بروح ألم العين. ومن لدغات كثيرة برضو قالوا بالداوي وبتعالج هذه الذبابة. والذباب ده مخلوق عجيب، الحافظ ابن حجر نقل عنه أخبار عجيبة عن الذباب. الخبر الأول قال إنه من أكثر الطيور سفادة، يعني يقول لك سفد الفحل على أنثاه، يعني شنو؟ ركب عليها وطئها يعني. فالضبان قالوا الذكر بيصعد على ظهر الأنثى اليوم كله. ومن الأخبار العجيبة نمرة اثنين قال إذا رك الضبان في ثوب أبيض بيقول لك فيه أسود، وإذا رك في ثوبك أسود بيقول لك فيه أبيض. ونقل أيضا، والإسناد صحيح لقي صحة والألباني في صحيح الجامع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذباب كله في النار إلا النحل. قال الجاحظ ولا يدخله النار تعذيبا له، وإنما يدخله الله النار تعذيبا لأهل النار. يعني يعذب الضبانة، يعني يعذب به أهل النار جوا. ونقل الحافظ أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام وجود إسناده قال الذباب عمره 40 يوما، يعني أقصى مدة بتعيش الضبانة 40 يوم. طيب، وقال الحافظ ولم أجد رواية تبين جناحه الذي يقع به والذي فيه السم أو فيه الدواء الشفاء، يعني يأتي جناح هل اليمين فيه الشفاء أو فيه السم أو اليسار، قال ما وجدته. قال لكن بعض العلماء قالوا تابعوا الضبانة ولقوها بتقع بالجناح الشمال، والنبي عليه الصلاة والسلام في رواية أبي داود قال وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني يتقي كيف؟ يعني لما خلاص يعرف نفسه هل كان واقع بيقوم بيقع بالجناح فيه السم فيه المرض فيه الداء. فبعض العلماء قالوا اتبعناه فلقينا بيقع باليسار، معناته قال اليسار الفيه شنو؟ المرض، واليمين الفيه الشفاء من هذا السم، والله أعلم بالصواب. الحديث الجماعة فيه من الفوائد الرد على من يسمون أنفسهم بالعقلانيين، والصواب نقول ما يسمون أنفسهم ما، لأنه لغير العاقل، ذي ما عقلانيين أصلا ولا عندهم عقل. اللي بيسمون أنفسهم بالعقلانيين ذيل بيردوا الحديث ده ويقولوا كيف الضبانة دي تقع بالجناح الفيه والمرض، وكيف ذاته تعرف ده فيه مرض وده فيه شفاء؟ ربنا سبحانه وتعالى ألهمها ذلك. وأجاب الخطابي فيما نقل الحافظ على الشبهة دي شوف من زمن بيتين، يعني ما شبهة جابونا الترابي بس الليلة، الترابي ده ما جاب أي جديد، كله قديم، باطل ده كله قديم. رد على الخطابي وجاب أمثلة، قال النملة، قال النملة بتدخر قوتة، بتحفر تعد في الجحور وبتخوض قوت يكفيها مدة من الزمن، عندها مخزن. أحد يدمنه قال لي أسوي ربنا. قال كذلك النملة لما انت خدت الحبة، عشان الحبة لو جات مطرة ممكن تقوم وما تقدر تأكل النملة، قالوا أول ما خدتها بتكسير نص، لو كسرتها حتى لو جات فيها موية شنو ما بتقوم. وكذلك قال برضو النحلة من فوق قال بتطلع العسل، ومن تحت بتطلع السم اللي بتعض بيه النحله. وكذلك قال النحلة تصنع بيتها المهيئ إن يحفظ العسل بدون ثلاجة نحن نقول الآن وبدون فريزر وبدون أي حاجة لا يعفن لا أي شيء. فربنا جعل هذه الأشياء النمل والنحل وغيره هو الذي هيأ وخلق هذه الذبابة بأن تفعل ذلك هذا الذباب بأن يفعل ذلك. ومن فوائد هذا الحديث صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ كلية الطب الآن من الكليات الموجودة لكن شوف يخبرنا بأشياء ما في أحد من الأطباء إلى يوم القيامة يقدر ينازعها أو يقدر يغلطها أو يخطئها لليلة ما في طبيب يقدر يقول ده خطأ بصورة كده علمية ما يقدر بل مهما يتقدم الطب يرجع يلقوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو صحيح وهذا يدل على أنه وحي يوحى علمه شديد القوى وغيره من الفوائد.